بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا وإيمانا، ونحن نقف مع شيء من وقفات التوحيد من خلال كلام ربنا جل وعلا. ومعنا اليوم أيها الإخوة الأخوات سورة فصلت. هذه السورة من أبرز مقاصدها أنها تدعو المعرضين إلى الاستقامة على توحيد الله جل وعلا والاستجابة لله جل وعلا. وجاء فيها تفصيل بعض الآيات، وترى فيها في هذه السورة دعوة برحمة ولطف إلى دين الله جل وعلا. وهذا سبحان الله يتناسب مع ما سبق في سورة غافر. فسورة غافر الله تعالى أبطل فيها جدال المعارضين والمجادلين بالباطل، فجاءت سورة فصلت بعد ذلك تدعوهم دعوة فيها رحمة إلى الاستجابة والاستقامة على توحيد الله تعالى وطاعته. وتأملوا كيف افتتحها الله تعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. سبحان الله، هنا الله تعالى يبرز صفة الرحمة في هذه السورة: تنزيل من الرحمن الرحيم. وهذا فيه تعريض بالمعرضين عن دين الله تعالى. يعني كيف أنتم تعرضون عن الله وعن توحيد الله وعبادته، والله تعالى يقبل عليكم برحمته وينزل هذه الآيات والبراهين رحمة بكم؟ تنزيل من الرحمن الرحيم. ثم كذلك تفصيل الآيات في حقيقته رحمة من الله جل وعلا، لأن هذا العلم رحمة من الله. تأمل في هذه السورة، اسمها فصلت وافتتحت بقوله: تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فهذا التفصيل وهذا التعليم للناس في الحقيقة هو رحمة من الله تعالى، كما قال الله جل وعلا: الرحمن علم القرآن. فأعظم رحمة من الله تعالى هي هذه الرحمة، أن أنزل علينا القرآن، علمنا القرآن، وفصل لنا الآيات، كتاب فصلت آياته. ترى في القرآن البراهين المفصلة المتنوعة في توحيد الله، ترى فيه المواعظ، ترى فيه الأمثال، ترى فيه القصص، ترى فيه الأحكام، ترى فيه الوعد والوعيد. هكذا فصلت آياته، ما جعلت على أسلوب واحد أو في موضوع واحد. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ثم تأملوا سبحان الله كيف أن يعني الرحمة التي ذكرت في أول هذه السورة تتناسب مع سورة غافر، فهناك مغفرة وهنا رحمة، وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين المغفرة والرحمة. ثم ذكر الله تعالى إعراض هؤلاء الكفار عن هذه الرحمة، قال: بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. فبدأوا بالأصل وهو القلب، ثم قال عنهم: وفي آذاننا وقر، يعني لا نسمع كلامك، ومن بيننا وبينك حجاب، لا نراك ولا نريد أن يعني نرى ما تدعو إليه. هذا من يعني أبلغ ما يكون في الإعراض، أن ما يريد أن يرى الداعي إلى الحق، ليس فقط أن ما يسمع كلامه، بل ما يريد أن يراه بعينه. قال: ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. كل واحد على طريقته. فهكذا أبرز الله تعالى في أول هذه السورة إعراضهم، وتأمل كيف سدوا على أنفسهم طرق الهداية من القلب، ويعني سماع الحق والنظر في الآيات والتدبر فيها. فتدعو هنا، تأتي هنا الدعوة التي فيها رحمة بهؤلاء مع إعراضهم. تأمل كيف يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. تأمل كيف حصر الوحي في يعني هذا الأمر، يوحى إلي بماذا؟ أنما إلهكم إله واحد، توحيد الله جل وعلا. قال فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فاستقيموا إليه، استقيموا إلى الله تعالى بتحقيق توحيد الله وطاعته وحده جل وعلا، واستغفروه، لأن الذي يستقيم على طاعة الله لا بد أن يزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا بد من الاستغفار، لا غنى للعبد من الاستغفار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا، يعني أولا احرص على السداد، السداد أن تصيب الهدف 100%. فكذلك هنا في الدين سددوا، يعني حافظ على الواجبات، اخشع في صلاتك، أدي الواجبات التي عليك، حقوق زوجتك، حقوق أولادك، سدد بقدر استطاعتك. وإذا لم تستطع ما تتهاون وتضيع الواجبات وتنتهك المحرمات. قال وقاربوا، وقاربوا يعني قارب الحق، ويعني قارب الأداء الذي عليك. ثم قال واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، لأن مهما سدد الإنسان وقارب في النهاية لابد أن يخطئ، ورحمة الله واسعة، وليعلم أنه لن يدخل الجنة بعمله ولن ينجو من النار بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهكذا قال هنا فاستقيموا إليه واستغفروه، فيلازم المسلم الاستغفار لربه جل وعلا. قال ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فإيتاء الزكاة والإحسان إلى الناس من أعظم ما يدل على صدق الإيمان. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والصدقة برهان، برهان واضح على إيمان العبد، لأن الناس من طبيعتهم أنهم يحبون المال، وإنه لحب الخير لشديد كما قال الله تعالى. فإذا رأيت الرجل ينفق ويحسن إلى الناس فهذا دليل على إيمان في قلبه. وكذلك الزكاة هنا بمعنى زكاة النفس. فتأمل كيف وصف المشركين بأنهم لا يؤتون الزكاة. فينبغي على المسلم الموحد الذي يريد أن يحقق التوحيد أن يحسن إلى الناس ويؤتي الزكاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. قال من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، لأن هذه الزكاة تزكي النفس، تخرج من القلب حب المال والطمع والجشع، فيصفو التوحيد في القلب. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ثم ذكر الله تعالى شيئا من الأدلة الدالة على توحيده جل وعلا. وتلاحظ أن الأدلة هنا فيها تفصيل، لأن السورة اسمها سورة فصلت، فهي دعوة لهؤلاء المعرضين وتفصل لهم البراهين. يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. تأمل الله تعالى في القرآن كله يذكر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لكن هنا يأتي تفصيل هذه الأيام الستة. يقول خلق الأرض في يومين، يعني أصل الأرض خلق أولا في يومين. وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها الجبال التي تثبتها، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. أربعة أيام يعني مع اليومين السابقين، يعني هذه المرحلة أيضا في يومين، فكان المجموع مجموع هذه المرحلة مع ما قبلها أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وهنا الشاهد، هنا نقف الإخوة في هذه الآية. تأمل كيف أن هذه السورة تدعو إلى الاستجابة والاستقامة على أمر الله وتوحيد الله. فيعرض الله تعالى هنا صورة بديعة أن السماوات والأرض تستجيب لأمر الله. الله تعالى يقول لها ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ومعنى طاعة السماوات والأرض هنا أنهما يعني ينفذان أمر الله تعالى، يقول لهما كونا فتكونا، كما قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مثلا يقول أخرجي ما فيك، أو يعني يقول أخرجي ما خلقت فيك من أنهار من أشجار من ثمار، فتستجيب لأمر ربها جل وعلا الاستجابة الكونية. فيأمرها الله تعالى وتستجيب. فهذه صورة بديعة من صور الطاعة، طاعة المخلوقات لله. والله تعالى يقول في ذلك: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهكذا يوم القيامة الله تعالى يقول: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، يعني استمعت لكلامه وأمره وحق لها أن تنقاد. ثم قال: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها، يعني استجابت لربها وحقت، حق لها أن تستجيب. فقضاهن سبع سماوات في يومين، فكان المجموع ستة أيام. وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا، كما عرفنا السورة تدعو المعرضين إلى الاستجابة والاستقامة على توحيد الله، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وهذه الآيات تذكرنا بموقف عتبة بن ربيعة لما بعثه الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه بعض الأمور الدنيوية يغريه حتى يترك الدعوة إلى التوحيد. قال له: يا محمد، إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك الأموال حتى كنت أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك حتى لا نقطع في أمر إلا بأمرك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد امرأة حسناء زوجناك أي النساء تشاء. قال له: فرغت يا ربيعة؟ قال: نعم. فتلا عليه هذه الآيات من أول سورة فصلت: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، إلى آخر الآيات، حتى وصل إلى قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فجعل عتبة يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن تنزل عليهم هذه الصاعقة، لأنهم عرفوا أنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فهكذا الموحد لا يتنازل عن دعوته وعن دينه بسبب هذه الدنيا الفانية وإغراءات دنيوية، فينشغل بالدنيا ويترك الدعوة إلى الله جل وعلا. وذكر الله تعالى هنا إعراض قوم عاد وثمود عن التوحيد. قال: إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أهلكهم الله تعالى بماذا؟ بريح، بأضعف المخلوقات الهواء، هذا انقلب إلى ريح صرصر فأهلكهم الله تعالى. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. تأمل، يعني سورة فصلت تفصل فيها البراهين والآيات. فكذلك قوم ثمود، يعني خرجت الناقة من صخرة صماء، فيعني قال الله تعالى: فهديناهم، يعني الهداية البيانية، علموا الحق فاستحبوا العمى على الهدى، مع وضوح الآيات وتفصيلها. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم يعرض الله تعالى صورة من صور يوم القيامة، وهؤلاء الكفار يقفون بين يدي الله تعالى للحساب. قال الله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، فيوقفون قبل أن يدخلوا النار، حتى إذا ما جاءوها، تأمل كيف تقام عليهم الحجة، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. تأمل سبحان الله هنا كيف أن الجلود تستجيب لله جل وعلا. هذه السورة بالفعل سورة عظيمة تدعو الناس إلى الاستجابة لأمر الله. كيف أن السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، وهنا الجلود يأمرها الله تعالى أن تتكلم، كما قال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فتنطق، فيقول الجاحد والكافر: سحقا لكنا وبعدا فعن كنا كنت أناضل، لما ينكر أنه فعل السيئات. فيختم الله تعالى على فمه وتتكلم أعضاؤه ويتسخط عليهن: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هكذا الله تعالى أنطق الحيوانات، فالحيوانات تنطق كما نطق الهدهد ودعا إلى توحيد الله. الله تعالى ينطق الجمادات كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فتستجيب الخلائق لربها جل وعلا، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ثم يقول الله تعالى لهؤلاء: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني وما كنتم تستترون، يعني تختفون في الدنيا عن أعضائكم لما تعملون المعصية والشرك. وطبعا ما يمكن الإنسان أن يختفي عن أعضائه، فأعضاؤه من ذاته، فكيف يستتر عنها؟ فلكن هذا يعني من باب إقامة الحجة، أنك ما يمكن أن تختفي عن أعضائك، واعلم أن هذه الأعضاء يمكن أن تتكلم وتشهد عليك. فما السبيل؟ السبيل أن تترك معصية الله حتى لا تشهد عليك أعضاؤك. فقال الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فإذا الخلل في توحيد الله، في توحيد الأسماء والصفات، ولكن ظننتم في الدنيا أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الغفلة، عدم مراقبة الله، عدم اليقين أن الله يراك أينما كنت، وأن الله يسمعك أينما كنت وحيثما كنت، وكلما تكلمت بأي كلمة فالله تعالى يسمعك. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإذا هذا الظن السوء وعدم اليقين بأن الله تعالى يعلم الحال ويعلم كل شيء، وأن الله تعالى يسمعنا ويرانا، هو السبب في دخول هؤلاء النار. وهكذا في الحقيقة، يعني الإنسان لماذا يعني يعصي الله تعالى؟ ألا يعلم، ألم يعلم بأن الله يرى كما قال الله تعالى؟ فإنما هي الغفلة وعدم اليقين. فالإنسان عليه أن يقبل على معرفة الله تعالى وتعلم العقيدة، وأن يتعلم أسماء الله وصفاته، يقرأ الكتب مثلا في شرح الأسماء الحسنى، يجلس مع نفسه في كل يوم يأخذ اسم من أسماء الله، تفكر في هذا الاسم، فيزداد قربا من الله ومراقبة لله. فبعد ذلك حقا يكون في قلبه يقين بقرب الله تعالى منه، فإذا قام في صلاته يخشع، إذا خلى بنفسه ما يمكن أن يتجرع على معصية الله، وهكذا يغض بصر عن الحرام، لا يستمع للموسيقى والأغاني، لأنه يعلم أن الله تعالى معه أينما كان. فهكذا تستقيم أعماله على طاعة الله. ولذلك الحسن البصري رحمه الله تلا هذه الآية: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى في الحديث القدسي، يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. قال ثم قال الحسن رحمه الله: قال ألا وإنما عمل الناس على قدر ظنونهم بالله، أعمال الناس على قدر ظنونهم بالله. قال: ألا وإن المؤمن قد أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الكافر أو الجاحد أو الفاجر قد أساء الظن بربه فأساء العمل. نعم، إذا أحسنت الظن بالله أن الله يراك، أن الله قريب منك، أن الله تعالى رحيم كريم، تحسن العمل. وأما إذا أسأت الظن بالله وغفلت عن الله، وكأنك تظن أن الله لا يراك ولا يسمعك، فتنغمس في المحرمات. فالناس إنما يعملون بحسب ظنونهم بالله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يجعل في قلوبنا كمال اليقين والمعرفة بربنا جل وعلا. وهكذا يأتي أيضا يعني إعراض المعرضين هنا عن القرآن والحق: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وهكذا الله تعالى توعدهم يعني بنار جهنم. ثم في المقابل تأمل، يقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. لما ذكر الله تعالى إعراض المعرضين وكيف أن الله تعالى بسبب إعراضهم قيض لهم قرناء، قال وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وكيف كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعرض صورة مقابلة لهذه الصورة الأولى وهي صورة المستجيبين لله المستقيمين على طاعة الله. تفهم الآن لماذا ذكر الله تعالى هذه الآية في هذه السورة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يقول الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية الذين قالوا ربنا الله كثير والذين استقاموا قليل، فالعبرة بالاستقامة على التوحيد. الحمد لله الله من علينا بنعمة الإسلام، ولكن من الذي يسلم حقا لله في أحواله كلها؟ من الذي يستقيم على شرع الله وطاعة الله؟ أن تكون مستقيما على طاعة الله تعالى في أعمالك وأقوالك، نظرك يستقيم على طاعة الله ما تنظر إلى الحرام، سمعك يستقيم على طاعة الله فما تسمع إلا ما يرضي الله، لسانك يستقيم على طاعة الله فتذكر الله، تكلم بالكلام الطيب، بالنصيحة، بالموعظة، بالكلام الذي فيه خير للناس. تستقيم في حياتك الزوجية، ربما تجد الرجل مثلا في الظاهر يعرف بالخير والاستقامة والعبادة، ولكن للأسف إذا دخل بيته تجده قاسيا، يظلم زوجته، ما يعطيها حقها، يسهر خارج البيت كثيرا، وما يربي أولاده على التقوى والصلاح. أين الاستقامة إذن؟ ثم استقاموا في جميع أحوالهم. تستقيم على طاعة الله، وأعظم صور الاستقامة والله أن يستقيم العبد على توحيد الله وتعظيم الله تعالى، ويستقيم في شأن صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا، ثم قال واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. هذا فيه إشارة إلى أن الاستقامة الحقيقية إنما تكون بالصلاة، والإنسان والله إذا انصلحت صلاته انصلحت سائر أعماله، كما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن أراد أن يستقيم فليصدق في صلاته، يجد حياته تستقيم وتنصلح أعماله. وهذا ما يكون إلا إذا تعلق القلب بالله وحده، فرجعنا إلى تحقيق التوحيد. ولذلك يقول الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه في هذه الآية، يقول الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال هم الذين لم يشركوا بالله شيئا. وهذا هو سر الاستقامة، الذي لا يشرك بالله شيء، يعني قلبه ما يتعلق لا بآلهة باطلة ولا بدنيا ولا بمال ولا بترقيات ولا بمباريات ولا بنساء ولا بشهوات الدنيا، قلبه معبد لله، بخلاف القلوب التي تتعبد للدنيا، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. نعم الإنسان يفعل ما يعني أباحه الله تعالى له، لكن ما يعلق قلبه بهذه المباحات فتشغله عن الواجبات وينغمس في المحرمات بسببها، يكون مستقيما معتدلا متوسطا، لا يغلو ولا يجفو، ولا يعني افراط ولا تفريط. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. لذلك سفيان بن عبد الله رضي الله عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أخبرني في الإسلام أو دلني، يعني قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أريد وصية جامعة، فقال له قل آمنت بالله ثم استقم، إلزم طريق الاستقامة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المستقيمين على طاعته. قال تتنزل عليهم الملائكة، هذا عند الموت، وكذلك يعني عند القيام من القبر يوم البعث، وهكذا في المواقف يعني العصيبة يوم القيامة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لما يأتيك يعني ملك الموت ويقول للمؤمن أخرجي أيتها النفس الطيبة المطمئنة أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، قال فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء. ثم تأمل إلى الملائكة كيف يعني يحبون الموحدين المؤمنين ويعاونونهم على طاعة الله، يقول الله تعالى عنهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال إن للملك لمة في قلب أحدكم وللشيطان لمة، قال فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد. فهكذا الملك يعني يقذف في قلبك خواطر الخير، قد تجد في نفسك انشراحا للصلاة ولقيام الليل، قد تكون نائما فسبحان الله تستيقظ هكذا فجأة، يكون هذا من ولاية الملائكة لك بأمر الله تعالى ورحمة الله تعالى. قال ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية، يقول هذا يعني الذي يدعو إلى الله إلى توحيد الله، يقول هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله من خلقه، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلنكن جميعا الإخوة دعاة خير، ندعو الناس إلى طاعة الله برفق ولين حتى يحقق الله تعالى لنا وعده فنسعد في الدنيا والآخرة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، حقا من أحسن قولا من يدعو الناس للا إله إلا الله، يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر، من أحسن قولا منه وهو يريد أن ينشر عبودية الله على وجه الأرض، وهذه الكائنات في الكون تسبح الله وتوحد الله، فمن أحسن قولا من هذا الإنسان الذي يدعو إلى الله جل وعلا. فاجعل هذه وظيفتك ومهمتك في الحياة. نعم الإنسان إخوة عنده أشغال وظائف في دنياه، ولكن ممكن أن يربط هذه الوظائف بهذا المقصد الجليل فينشر الخير في مجتمعه، في حيه، في مسجده، في بيته، في وظيفته، بين عماله، ويذكرهم بالله ويحثهم على المحافظة على الصلوات. فلنقبل على هذا الخير العظيم، وكل في دائرة عمله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم تأمل كيف يقول الله تعالى بعد يعني الدعوة إلى الله تعالى، يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، أخلاق الطيبة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني إذا أساء إليك أحد فعامله بالحسنى، ادفع بالتي هي أحسن، قل له سامحك الله، جزاك الله خيرا. فهذه المعاملة الحسنة تجعل بينك وبينه محبة، لأنه يتواضع ويستحي، يقول كيف أنا أسيء إلى هذا وهو يحسن إلي ويسكت عني. ففي الغالب إن كان في نفسه خير يعني يرجع ويعتذر منك ويكون بينك وبينه يعني ولاية، قال كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم هذه الخصلة ما يستطيع أن يقوم بها كل إنسان، ما يلقاها إلا الذين صبروا. صبر نفسه، إنسان يسبك أو يظلمك وأنت تعفو عنه، هذا صعب على النفوس، أو تحسن إليه فهذا صعب. وسر التوفيق لهذه الخصلة الإخوة هو في الحقيقة توحيد الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الإنسان الإخوة الذي ليس في قلبه شيء إلا الله، لما يسيء إليه أحد ما ينتصر لنفسه ولا يغضب لنفسه، وإنما يعلق قلبه بالله، يقول أنا الآن كيف أتعامل مع هذا الإنسان، أنا أتعامل مع الله ما أتعامل مع البشر، وأريد أن أرضي ربي وأن أتعامل بأحسن معاملة يحبها الله في هذا المقام. فيجد أن الله تعالى يعني يأمره ويحثه على الإحسان فيحسن إليه بطيب نفس، لأنه كأنه يتعامل مع الله ما يتعامل مع البشر، يريد وجه الله، يريد الأجر عند الله. فالتوحيد والإخلاص هو سر الأخلاق الحسنة، أن ما يكون عندك هم إلا مع الله تعالى، يعني ما يكون يعني في قلبك شيء إلا الله جل وعلا، فتحسن في التعامل مع الناس، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. تأمل، ما عاقبت، تريد أن تعاقب من عصى الله فيك، يعني اعتدى عليك، سبك، شتمك، أحسن عقوبة لهذا الإنسان الذي يعصي الله تعالى فيك أنت أن تطيع الله تعالى فيه، وذلك بالإحسان إليه، فيكون هذا طاعة لله جل وعلا، وهذا هو التوحيد بعينه والإخلاص بعينه. ثم تأمل كيف الله تعالى لما ذكر الدعوة ذكر أيضا براهين الدعوة ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا أعرض المعرضون واستكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. لأن عبادة الله تعالى وتسبيحه هو قرة عيونهم وحياة قلوبهم. وتأملوا سبحان الله، هنا تأتي سجدة في هذه السورة، لأن السورة تدعو إلى الاستجابة والاستقامة على عبودية الله جل وعلا. فما أعظم هذه الآيات التي تترجم الاستجابة في هذه السورة، ترجم عملية بالسجود لله تعالى. ثم يقول الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذه براهين للتوحيد وللبعث. وتأمل كيف قال هنا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، لأن الجو هنا في سورة الصافات في سورة فصلت جو استجابة، جو استقامة على طاعة الله، جو خشوع لله، فناسب أن يصف الأرض بالخشوع، بخلاف سورة الحج لما كان المقام هناك مقام يعني محض لإثبات البعث، قال: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء إلى آخر الآيات. فهنا ذكر الخشوع لأنه يتناسب مع يعني توحيد الله تعالى والاستجابة لله جل وعلا. وذكر الله تعالى بعد ذلك يعني إعراض المعرضين وإلحادهم في آيات الله: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وصف القرآن بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال الله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا، يعني لقالوا لو أن الله تعالى أنزل هذا القرآن بلغة العجم وفهمه النبي صلى الله عليه وسلم وحاول أن يفهمه للناس، فماذا سيجيبون؟ لقالوا: لولا فصلت آياته، يعني لولا بينت آياته، يعني بلغة العرب، نحن عرب، فلماذا ينزل علينا القرآن أعجميا؟ لولا فصلت آياته. ثم قال: أأعجمي وعربي، يعني قرآن عجمي ورسول عربي ما يستويان. ف يعني هذا يعني الله تعالى يذكر مثل هذا حتى يبين شدة إعراضهم. يقول يعني: هؤلاء أنزلنا عليهم قرآنا عربيا فأعرضوا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. ثم هنا يقول: حتى لو نزل عليهم قرآن بلغة أخرى بأي لغة كذلك لا احتجوا أنه ما نزل بلغتهم. ولذلك قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وهكذا يذكر الله تعالى هنا أيضا من براهين يعني البعث، وأن الله تعالى يعني له علم الساعة. قال: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فالثمرات في الأكمام والحمل والأجنة في الأرحام علمها عند الله تعالى، فالله تعالى يعلم الغيب ويعلم متى الساعة. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد. تأمل كيف يظهر في هذا المشهد إبطال الشرك. ثم في نهاية هذه السورة الله تعالى يذكر طبيعة الإنسان الفاسدة التي تدفعه للإعراض من يعني التعلق بالدنيا والغرور بها. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، هكذا يعني يغتر. ثم قال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. فهذه طبيعة فاسدة في الإنسان من الجهل والتعلق بالدنيا والإعراض عن شكر الله تعالى والغرور بالدنيا والتنعم والترفه فيها. فهذه يذكر الله تعالى في نهاية هذه السورة لأنها يعني تحذر الإنسان من البقاء على هذه الطبيعة التي تدعوه للإعراض عن آيات الله وشكر نعمته. فحذرنا الله تعالى بهذا العرض لهذه السورة البشرية من هذه الطبيعة، فالمسلم يزكي نفسه من هذه الأمراض. ثم يختم الله تعالى هذه السورة بقوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سبحان الله، الآن الآيات تتجدد، كلما رأيت الآيات في الآفاق في السماوات والأرض، وسبحان الله هذه الآن الاكتشافات العلمية، كل ما يتقدم العلم يزداد نور القرآن ظهورا ووضوحا. وكذلك في أنفسهم، لما تتفكر في نفسك تعلم أنه الحق، يعني أن القرآن كلام الله هو الحق وأن ما فيه هو الحق من توحيد الله جل وعلا. ثم قال أولم يكفهم بربك أولم يكفي قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فالله تعالى أقام الآيات والبراهين التي تدل على توحيده، كفى بهذا برهانا. وكذلك لما غرس الفطرة في النفوس أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فالله تعالى شهيد على كل شيء. وأقام البراهين من كل المخلوقات، يعني كل مخلوق يدل على توحيد الله جل وعلا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد جل وعلا. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. فهؤلاء إنما أعرضوا لأنهم ما أقبلوا على دين الله، وهكذا كانت قلوبهم يعني في مرية وفي شك بسبب إعراضهم وبسبب يعني جحودهم، وهكذا يعيش الجاحد في تردد وشك من لقاء ربه. والله تعالى بكل شيء محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، محيط بنا وبخلقه علما وقدرة، فما يخرج عن ملكه شيء جل وعلا مهما أعرضوا، فالله تعالى محيط جل جلاله. فما أعظم هذا الختام في يعني هذه السورة، ختام بصفة من صفات الله تعالى، فتتعلق القلوب بالله وحده جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يجعلنا من المستقيمين على توحيده وطاعته جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.